أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات ترجع بنا للحديث عن المشركين بعدما كانت الآيات السابقات في تزييف عقائد أهل الكتاب وبيان ما هم عليه من الكفر والضلال حين أمرنا ربنا جل جلاله بقتالهم واصما إياهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وأن اليهود كفروا حين قالوا عزير بن الله، وأن النصارى مثلهم حين قالوا المسيح بن الله، وأنهم ازدادوا كفرا حين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم أكالون لأموال الناس بالباطل صادون عن سبيل الله. تأتي هذه الآيات الكريمات من باب عود على بدء للحديث عن الكفار وجرائمهم. يقول جل من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور أي عدد الشهور، والشهور جمع شهر، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره. إن عدة الشهور عند الله أي في حكمه جل جلاله. إن عدة الشهور عند الله أي في حكم الله 12 شهرا في كتاب الله أي في لوحه المحفوظ جل جلاله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ليس هذا الحكم حكما طارئا، بل هو حكم قديم. منها أي من هذه الشهور 4 حرم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطب في حجة الوداع. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي بكر نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا وإنكم ستعرضون على ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا. وفي لفظ: كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ حديثا أوعى من بعض من سمعه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأشهر الحرم هي هذه 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عند الله أي في حكمه جل جلاله، في حكمه القدري الكوني وفي حكمه الشرعي الديني. قال الإمام القرطبي رحمه الله: دلت هذه الآية على أن المعتبر في العبادات وغيرها الأشهر العربية القمرية، لا أشهر العجم ولا الروم ولا القبط. المعتبر في العبادات وغيرها الأشهر العربية، لا أشهر العجم ولا الروم ولا القبط. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام نحن بحاجة إليه في زماننا، فإن كثيرا من الناس إذا أراد أن يحتسب زكاته احتسبها بالأشهر الإفرنجية، وكثير من النساء إذا مات عنها زوجها ربما تحتسب عدتها بالأشهر الإفرنجية. وقد علمنا أن الأشهر الإفرنجية ربما زادت على 30 وربما نقصت عن 29، والأشهر العربية لا تزيد على 30 ولا تنقص عن 29 يوما. فعباداتنا معشر المسلمين ومعاملاتنا وأحكامنا ينبغي أن ترتبط بهذه الأشهر العربية التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي في لوحه المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض. وقال جل من قائل: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه الأشهر أيها الإخوة الكرام قد كتب فيها الإمام الحافظ علم الدين السخاوي رحمه الله جزءا سماه المشهور في أسماء الشهور، فذكر أن المحرم سمي محرما لتحريم القتال فيه. قال ابن كثير رحمه الله: وعندي أنه سمي محرما لتأكيد تحريم القتال فيه، لأن العرب كانوا ينقلونه ويحولونه كما سيأتي معنا في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فسمي المحرم محرما لتأكيد تحريمه ويجمع على محارم ومحرمات. وبعده صفر، سمي صفرا لأن البيوت تكون صفرا، يتركون بيوتهم للإغارة والقتال، يقال صفرت الدار من أهلها إذا خلت. ويجمع على أصفار كجمل وأجمال، صفر وأصفار. وأما ربيع فقد سمي ربيعا لارتباعهم فيه، لارتباعهم فيه بمعنى أنهم يقيمون لعمارة الربع، لعمارة المكان، فسمي ربيعا. ويجمع على أربعاء وأربعة، ربيع أربعاء كنصيب أنصباء، وربيع يجمع على أربعة كرغيف وأرغفة. ربيع سمي ربيعا لارتباعهم فيه بمعنى أنهم يقيمون لعمارة الربع، لعمارة المكان الذي هم فيه. ويجمع على أربعاء وأربعة، ربيع يجمع على أربعاء كنصيب يجمع على أنصباء، ويجمع كذلك على أربعة كرغيف يجمع على أرغفة. وأما وربيع الثاني كالأول. وأما جمادى فسمي كذلك لجمود الماء فيه، ونحن نعلم بأن الشهور العربية تدور، فتارة تكون في الحر وتارة في القر، لكن لعلهم أول ما سموا الشهور صادف ذلك الشهر بردا شديدا جمد فيه الماء فسمي جمادا. ويجمع على جماديات كحبارا تجمع على حباريات. وأما رجب فقد سمي رجبا من الترجيب الذي هو التعظيم، رجب سمي رجبا من الترجيب الذي هو التعظيم. ويجمع على أرجبة ورواجب، يجمع على أرجبة ورواجب. وأما الشهر الذي بعده وهو شعبان فقد سمي شعبان لتشعبهم للإغارة، لتشعبهم لانطلاقهم مشرقا ومغربا للقتال والإغارة، مثل ما قيل في صفر، يعني هم بعدما أمسكوا عن القتال في المحرم كانوا ينطلقون في صفر، وبعدما أمسكوا عن القتال في رجب انطلقوا للقتال في شعبان. فسمي صفر، سمي صفر صفر لأن الديار تصفر من أهلها. وسمي شعبان شعبانا لأنهم يتشعبون في كل واد يطلبون الإغارة والقتال، ويجمع على شعابين، يجمع على شعابين. وأما الذي بعده فإنه رمضان، وسمي رمضان من الرمضاء شدة الحر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فسمي رمضان رمضان لأن الناس يعانون من الرمضاء شدة الحر حال صيامهم. ومعلوم أيضا بأن رمضان يدور، فتارة يكون في الصيف وتارة يكون في الشتاء، لكن لعله صادف شدة الحر أول ما سميت تلك الشهور. ويجمع على رمضانات وأرمضاء، يجمع على رمضانات وأرمضاء. وسمي شوال شوالا وهو الشهر الذي بعد رمضان لأن الإبل تشيل بأذنابها طلبا للطراق، يعني طربا لنزو الفحول عليها. ويجمع على شواويل وشوالات، سمي شوال شوالا لأن الإبل شالت بأذنابها طلبا لطروق الفحل إياها. وأما ذو القعدة بالفتح والكسر، يقال ذي القعدة وذي القعدة، لأنهم يقعدون عن القتال فيه لكونه من الأشهر الحرم. ويجمع على ذوات القعدة، ذو القعدة وذو القعدة وذو القعدة، يقال ذوات القعدة. وأما ذو الحجة فلوقوع الحج فيه، ويجمع كذلك على ذوات الحجة. الله جل جلاله قال: إن عدة الشهور، أي العربية القمرية، إن عدة الشهور عند الله، أي في حكمه جل جلاله، 12 شهرا، لا تزيد ولا تنقص، في كتاب الله مكتوبة في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم قد سبق بيانها. خص الله هذه الأشهر 4 الحرم، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله عز وجل قد خص من عباده عبادا، فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وخص من الأماكن بلده الحرام يعني مكة، وخص من الشهور 4 الحرم ورمضان، وخص من الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة. فعظموا ما عظم الله، عظموا ما عظم الله. وها هنا مسألة أيها الإخوة الكرام، قد عرفنا بأن 4 الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان. وقد عرفنا من نصوص القرآن بأن القتال في هذه الأشهر الحرم حرام، لأن الله قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي ذنب عظيم. ولأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقد اختلف أهل العلم هل هذا التحريم منسوخ أو أنه باق. أما الذين قالوا بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ، فقد استدلوا بالحديث الذي ذكرته قبل قليل، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع قبل أن يموت 81 ليلة عليه الصلاة والسلام: أليس الشهر الحرام؟ فسماه حراما. وكلامه ذاك ما نسخه شيء، فدل ذلك على أن حرمة الشهر الحرام باقية. وأما جمهور العلماء الذين قالوا بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، فقد استدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر هوازن في شوال وبعضا من ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا الكلام خرج لغزو ثقيف في حنين، وهو الوادي الذي بين مكة والطائف، وكان من أمر الله ما كان، حيث ولى المسلمون الأدبار أولا، ثم كانت لهم العاقبة آخرا، وغنموا من الإبل 24,000 ومن الغنم 40,000، وغنموا 4,000 أوقية من الفضة. وذهب مالك ابن عوف النصري وتحصن في بعض حصون الطائف ومعه فلهم، والفل هم المنهزمون الهاربون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فحاصرهم ما بقي من أيام شوال وجزءا من ذي القعدة. استدل الجمهور بهذا على أن الشهر الحرام تحريم القتال فيه منسوخ، ولكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن من القواعد المعتبرة أيها الإخوان أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. احفظوا هذه الكلمة، ما معناها؟ معناها أن ابتداء الشيء قد يكون حراما، لكن بعد ذلك استدامته ليست بحرام. مثال ذلك: إنسان تطيب في بدنه ثم أحرم بالنسك حجا أو عمرة، فبقيت رائحة الطيب في بدنه، هذا يغتفر له دوامه، لكن هل يجوز له أن يبتدئ طيبا بعد إحرامه؟ لا. بارك الله فيكم. مثال آخر: لو أن إنسانا متزوجا من امرأة كتابية، وهو أيضا كتابي، هذا الإنسان كتابي، ثم هذه المرأة أسلمت تحته، هذه المرأة أسلمت تحته، معلوم بأنه لا يحل لمسلمة أن تكون تحت كافر أيا كان، واضح؟ لكن علماءنا رحمهم الله قالوا تبقى تحته فترة العدة، تدعوه إلى الإسلام وترغبه فيه، فإن أسلم فإنه تبقى معه على النكاح الأول، ما تحتاج إلى تجديد عقد. هذا أيضا إعمال لهذه القاعدة بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فيه الابتداء. فها هنا أيضا، هل ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم حصارهم في ذي القعدة؟ لا، إنما ابتدأ حصارهم في شوال. ويمكن أن يجاب أيضا بجواب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتدى عليهم ابتداء، ما ابتدأ القتال، وإنما غزاهم أصلا لأنه علم بأن مالك بن عوف يجمع جموعا ويهيئ جيوشا من أجل أن يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وربنا جل جلاله قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال جل من قائل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. قال كثير من المفسرين المعنى: ذلك الحساب الصحيح، ذلك الحساب الصحيح. قالوا: كلمة الدين تأتي في القرآن على عدة معان. المعنى الأول: كلمة الدين بمعنى التوحيد. قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. الدين هاهنا بمعنى التوحيد. ومثله قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي التوحيد. ويأتي الدين أيضا بمعنى الإسلام، ومنه قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الإسلام. ويأتي الدين بمعنى الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، في قوله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين، الدين بمعنى الجزاء. ويأتي الدين بمعنى الحساب، كما في قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ثم المعنى الخامس: يأتي الدين بمعنى الحساب من الحسبة، كما في هذه الآية: ذلك الدين القيم، أي ذلك الحساب الصحيح. ويأتي الدين أيضا بمعنى الطاعة، الطاعة، كما في قول الله عز وجل: ولا يدينون دين الحق، ولا يدينون دين الحق. ويأتي الدين بمعنى الحد، الحد أي العقوبة المقدرة. قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حده الذي فرضه بعدما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واضح أيها الناس؟ هذه كلها من معاني كلمة الدين. ويأتي الدين أيضا بمعنى الحكم، كما في قول ربنا جل جلاله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكم الملك، في دين الملك أي في حكم الملك. قال الله عز وجل ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن قولان للمفسرين، بعضهم قال فيهن ترجع إلى 12 شهر، وبعضهم قالوا بل ترجع إلى 4 الحرم، وهذا هو الراجح لأن الضمير يعاد إلى أقرب مذكور. منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية حكما، قالوا تغلظ الدية إذا وقع القتل أو الاعتداء في شهر حرام أو في بلد حرام، تغلظ الدية في الأنفس والأطراف إذا حصل الاعتداء في شهر حرام أو في بلد حرام، وهو قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومن قبله قول أبان ابن عثمان والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وسالم ابن عبد الله ابن عمر، ويروى ذلك عن عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. أقول مرة ثانية قول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، استنبط منه بعض أهل العلم أن الدية تغلظ فتكون دية وثلثا، دية وثلثا، يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا الدية كم من الإبل؟ 100 من الإبل. لا، لو وقع القتل في شهر حرام أو في بلد حرام كمكة والمدينة فإنها تكون 100 من الإبل و33، 100 و33، دية وثلثا. وهذا القول قال به الشافعي رحمه الله، ومن قبله قال به الأبان ابن عثمان والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وسالم ابن عبد الله ابن عمر، وهو مروي كذلك عن ذي النورين عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. واستفاد العلماء من هذه الآية حكما آخر، وهو أن الذنوب يعظم إثمها ويضاعف وزرها إذا كانت في شهر حرام أو في بلد حرام. فمن عصى الله في الشهر الحرام والبلد الحرام ليس كمن عصى الله في شهر حلال وفي بلد حلال. ولذلك ربنا قال عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد يعني مجرد الإرادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن المدينة المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فالمدينة ومكة لهما أحكام خاصة. فلا تظلموا فيهن أي في هذه الأشهر الأربعة الحرم، اتقوا الله في أنفسكم، لا تعصوا الله عز وجل، لا تنتهكوا حرماته، لا تجترئوا على حدوده. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافة منصوبة على الحالية بمعنى جميعا. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الآية كثير من المفسرين رحمهم الله يعدونها ناسخة للآيات الآمرة بالصبر والصفح والعفو والهجر ونحو ذلك. تعلمون في مكة الله جل جلاله كان يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر والهجر، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفحة الجميل، ونحو ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك تدرج تشريع القتال من الإذن في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى الأمر بقتال من قاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إلى إيجاب قتال المشركين كافة إعلاء لكلمة الله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا علم اليقين أنكم إن عملتم بتقوى الله واستقمتم على أمر الله فالله جل جلاله معكم. والمعية هاهنا معية خاصة كما سبق معنا الكلام مرارا. المعية في القرآن نوعان، معية عامة وهي معية العلم كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا. ثم المعية الخاصة وهي معية التسديد والتأييد والتوفيق كما في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهاهنا إن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وهناك نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، وموسى عليه السلام قال لقومه كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة، فهاهنا الله جل جلاله يأمرنا بتقواه من أجل أن نستصحب معيته جل جلاله. وهذا المعنى أيها الإخوان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي به دائما. كان إذا وجه جيشا فإنه يوصي القائد بتقوى الله عز وجل، أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، أغزوا بسم الله، يعني ما نغزو توسعا ولا نغزو علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما نغزو بسم الله إعلاء لكلمة الله طلبا لرضا الله من أجل أن نفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وكذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما وجه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى الشام غازيا قال له أغزو بسم الله قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا هرما كبيرا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة ولا تعقرن شاتا ولا تقطعن نخلا فسادا. وهذه الوصايا أيها الإخوة الكرام تبين بأننا معشر المسلمين حروبنا ليست للدمار الشامل كما يسمونه، حروبنا ليست للإفساد في الأرض. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وجه سعدا لغزو بلاد الفرس قال له يا سعد بن أهيب لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن أبي وقاص زهري، والنبي عليه الصلاة والسلام أمه من بني زهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن سعد هذا خالي فليرني امرؤ من خاله، يعني عنده خال زيدة يوريني، فليرني امرؤ من خاله. فعمر يقول له يا سعد ابن أهيب لا يغرنك أن يقول الناس خال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإنكم لا تنتصرون على عدوكم بعدد ولا عدة، وإنما تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله ومعصية عدوكم لله. لأنكم بمعنى كلامي إذا كنتم على الطاعة والاستقامة وعدوكم على المعصية والانحراف، فالله جل جلاله ينصر من نصره، ينصر من أطاعه، من التزم هديه جل جلاله. ولذلك ربنا جل جلاله بعدما يأمرنا بالقتال يقول لنا واعلموا أن الله مع المتقين، ثم يقول جل من قائل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. عندنا في هذه الآية ثلاث كلمات قد اختلفت فيها القراءات. الكلمة الأولى كلمة النسيء، قرأها نافع رحمه الله في رواية ورش من طريق الأزرق بالتشديد بغير همز، إنما النسي زيادة في الكفر، وهي نفس القراءة في النبي والنبي. الجمهور قرأوا النبي يا أيها النبي، ونافع رحمه الله في راويه أو في روايتيه قرأها بالهمز، سواء جاءت مفردة أو مجموعة جمع سلامة لمذكر النبيئين أو جمع تكسير الأنبياء. وما ذكره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بأن النسي لحن وغلط ليس بصواب، بل هي قراءة متواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هفوة من هذا الإمام الجليل رحمه الله وغفر له. فالنسي قراءة متواترة ولغة فصيحة، النسي والنسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، هذه قراءة حفص وحمزة والكسائي، يضل به الذين كفروا ببناء الفعل للمجهول، والمعنى الذين كفروا ها هنا نائب مناب الفاعل، يضل به الذين كفروا. وقرأ يعقوب وحده يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا، على أن الذين كفروا فاعل، من ضل يضل، ضل الثلاثي اللازم فعل اللازم، يضلون أي في أنفسهم. وقرأ الباقون يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا، أي يضل به الله الذين كفروا. قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وأبي جعفر، يضل به الذين كفروا. إذن عندنا ثلاث قراءات، يضل، يضل، يضل به الذين كفروا. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، ليوافقوا. قرأ أبو جعفر وحده بغير همز، ليواطوا عدة ما حرم الله، ليواطوا عدة ما حرم الله. وأما قوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم، فهي قراءة الجمهور بالتحقيق همزتان سوء أعمالهم، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو سوء أعمالهم، سوء أعمالهم بالتسهيل. قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، ف فما هو النسيء أيها الإخوة الكرام؟ النسيء مصدر من الفعل الثلاثي نساء ينسأ نسيئا، فالنسيء فعيل بمعنى المفعول، منسوء أي مؤخر، كالقتيل بمعنى المقتول، والجريح بمعنى المجروح، والحبيب بمعنى المحبوب، فعيل بمعنى مفعول. وقيل بل هو من الفعل الرباعي أنسأ ينسئ. إنما النسيء أي التأخير. ما معنى هذا الكلام؟ الشهور عند الله كم؟ 12. الشهور الأربعة كم؟ 4. كان العرب إذا أرادوا قتالا في شهر حرام فإنهم يؤخرونه، مثلا يريدون القتال في المحرم فيقولون لنخرج إلى القتال وهذا صفر والمحرم الشهر الذي بعده، يؤخرون المحرم إلى صفر ويجعلون المحرم صفرا وصفرا محرما. وقيس على ذلك في بقية الشهور، إذا أرادوا أن يقاتلوا في رجب جعلوه شعبان، جعلوا رجبا شعبان وجعلوا شعبان رجبا. وقد اختلف في أول من فعل ذلك، فقيل هو الخبيث عمرو بن لحي عليه لعائن الله، الذي كان أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وكان أول من بحر البحائر وسيب السوائب وغير دين إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار. كان أول من غير دين إبراهيم، أول من جاء بهذه البدع وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، بعدما كان الناس على التوحيد وعلى الإيمان الصحيح. وقيل بل كان أول من فعل ذلك رجل يقال له القلمس، القلمس من فخذ من بني كنانة، يقال لهم بنو فقيم، بنو فقيم. القلمس هذا ورث هذا الأمر من بعده ولده، وكان يقال له جنادة ابن عوف، جنادة ابن عوف، كانوا يأتونه فيقول: أنا الذي أجاب ولا يعاب، أنا الذي لا يرد لي قول، جعلت المحرم صفرا. هذا الشيطان المريد، وكانت كنيته أبو ثمامة ككنية مسيلم الكذاب.
قل أيها الإخوة الكرام، في قول ربنا جل جلاله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. في هذه الآية تنبيه على أن العادات التي تخالف شرع الله عز وجل ينبغي طرحها ونبذها، وأنها لا قيمة لها في ميزان الله، بل هي عرف فاسد. فهؤلاء المشركون قد غيروا حكم الله عز وجل حين نقلوا تلك الشهور وغيروا أزمنتها، وذلك لموافقة شهوات أنفسهم حين يريدون القتال فيها. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله عز وجل فيه تحليل لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله أنه يكفر بذلك. لماذا؟ لأن الله قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، فالقوم كفار لعبادتهم الأصنام ولقولهم الملائكة بنات الله، ثم ازدادوا كفرا حين أحلوا ما حرم الله.
فكذلك من ثبت له وصف الإسلام ثم رضي لنفسه أن يشرع ما فيه تحليل للحرام أو تحريم للحلال فإنه يكفر بذلك عياذا بالله. وهذا المعنى قد مضى معنا تقريره في قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومضى معنا تقريره في قول ربنا جل جلاله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كان المشركون يقولون: ما قتله الله بيده الكريمة حرام وما ذبحتموه بأيديكم حلال. هذا كان من وحي الشيطان. الله جل جلاله يقول لنا: وإن أطعتموهم في تحليل ما حرم الله إنكم لمشركون، إنكم لمشركون. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: ولا يشرك في حكمه أحدا. فالشرك مع الله عز وجل في حكمه كالشرك مع الله عز وجل غيره في عبادته. فإن الله جل جلاله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا أيضا قال: ولا تشرك في حكمه أحدا، وهي قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. وبين ربنا جل جلاله صفة من يستحق أن يكون مشرعا وأن يكون حكما، قال: فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو يحكم ويحلل ويحرم لأنه العلي الكبير الذي ينزل لنا من السماء رزقا والذي يرينا آياته. من من البشر يوصف بذلك؟ وقال جل من قائل: له الحكم وإليه ترجعون. من من البشر يوصف بذلك؟ وقال جل من قائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من من البشر الذين يضعون الأحكام الوضعية يستحق أن أقول عنه: عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، وأن أقول عنه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا شك أن من يستحق الحكم هو من يتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. ولذلك وصمهم الله بأنهم كفروا كفرا على كفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا أي يضلهم به رؤساؤهم وساداتهم، أو يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. في مرة يحلون المحرم أو يحلون رجب أو ذا القعدة أو ذا الحجة، وفي مرة يبقونه على أصل التحريم ليواطئوا عدة ما حرم الله. يعني هؤلاء قاتلهم الله، قالوا: نحن ما صنعنا شيئا، الأشهر الحرم كم؟ أربع، ونحن حرمنا أربع عددا كعدد سواء بسواء، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. نسأل الله العافية. من أعظم ما يبتلى به الإنسان أيها الإخوان أن يرى حسنا ما ليس بالحسن، هذه من المصائب العظام، وربنا جل جلاله نبه على هذا المعنى في قوله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي قوله جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى راهبا من رهبان النصارى قد كبرت سنه ورق عظمه وشاب شعره متقهلا يعني يلبس ثيابا دنسة، عمر رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا المسكين طلب أمرا فأخطأه وقرأ قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني المسكين حرم نفسه من اللحم وحرم نفسه من الزواج وأدام الصيام واعتزل الناس في صومعة بزعم أنه يعبد الله، بزعم أنه يتعبد، وعبادته لا تزيده من الله إلا بعدا. هكذا الكفار، يقول الله عز وجل: زين لهم سوء أعمالهم، أعمالهم السيئة رأوها زينة حسنة تقربهم إلى الله. قال جل من قائل: والله لا يهدي القوم الكافرين. والسؤال الذي سبق الجواب عنه بأن الله قال: والله لا يهدي القوم الكافرين، ونحن نرى ناسا من الكافرين يهديهم الله، فما الجواب؟ في الأزل سبق الجواب بأن هناك وجهين. الوجه الأول بأن قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب ونحو ذلك، هذه من العام المخصوص، من العام المخصوص، يقصد به من سبقت لهم الشقاوة في الأزل. ومثله قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي ما داموا مصرين على كفرهم مقيمين عليه لا يلتمسون أسباب الهدى، الله جل جلاله لا يهديهم، كما قال جل من قائل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وكما قال جل من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال جل من قائل: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوة وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من خير عباده المتبعين المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا غفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.